إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام متعلق بآيات من سورة الفرقان، حيث يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات. وقد عرفنا في اللقاء السابق في غير هذا المحل المبارك ما يتعلق بقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعرفنا الفرق بين العباد والعبيد، وعرفنا لماذا أضاف إلى اسمه الرحمن، وعرفنا أن في قوله تعالى: والذين إذا خاطبوا الذين يمشون على الأرض هونا، كيف أنهم أذلة لربهم وأنهم أعزة بدينهم وأنهم لا يؤذون أحدا لأنهم يمشون هونا رفقا ولينا، وإذا تعدي عليهم وأذاهم أحد فإنهم لا يردون السيئة بالسيئة ولا يردون الشر بالشر، بل يذهبون إلى ما يكون منه السلام، أي السلامة من البطر والأشر، والسلامة من الشر والسلامة من كل إثم. وليس معنى قالوا سلام أي السلام عليكم، ولكن معناه أنهم قالوا وفعلوا ما يتوصل به إلى السلام الذي لا يعدله شيء. ثم يقول ربنا جل وعلا بعد أن وصف حالهم في زواتهم وحالهم مع الخلق، بيّن كيف حالهم معه هو سبحانه وتعالى، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي هذه الآية عدة مواقف. والذين يبيتون، والبيتوتة هي إدراك الليل للنفس، فمن أدركه الليل في أي محل كان يسمى بات، سواء نام أو لم ينم. ولذلك تقول العرب: بات فلان قلقا، يعني بغير نوم، ولكن كانوا يقولون أنه بات، لأن البيات متعلق بإدراك الليل. فهؤلاء كانوا في نهارهم ما لهم لا يؤذون، وإذا تعدي عليهم وتفاعلوا مع الخلق وأذاهم أحد من الجاهلين لا يردون الأذى بالأذى، فكانوا بين الخلق في زواتهم من المحسنين، وكانوا بينهم وبين الخلق أيضا يبذلون المعروف، فإذا تعدي عليهم كانوا من أهل الرفق واللين. ثم هم إذا خلوا إلى ربهم في الليل، وهذه وقفة ثانية، أنهم يبيتون أي يدركهم الليل فيخطرون من هذا الليل، ويكون لهم مع ربهم شأن أن ليلهم لربهم، أن ليلهم لربهم. وهنا وقفة كبيرة جدا بالنظر إلى أحوالنا وبالنظر إلى أحوال هؤلاء الذين اصطفاهم الله بهذه الأوصاف، والتي ينبغي أن يبحث كل مؤمن لنفسه عن هذه الأوصاف، وعن أن ينتمي لهذا الفريق الذي أثنى عليه ربه، والذي وصفهم بخير الأوصاف التي نالوا بسببها ما قدم من ذلك التشريف وعباد الرحمن. لابد أن تبحث لنفسك عن السبيل للدخول في هؤلاء، حتى ولو كنت آخر الصف، المهم أن تكون ممن وصفهم الله وشرفهم بإضافة عباد إلى اسم من أسمائه الذي هو أرجى الأسماء، الذي هو أرجى الأسماء، والذي هو أحب الأسماء للنفوس، والذي معه يستشعر كل من ابتلاه الله بشيء يتمنى منه الرحمة، يستشعر معه الرحمة. ليلهم لربهم وليس للفجور وليس للمسلسلات وليس للأفلام وليس للمحادثات مع النساء بين النساء والرجال أو الشباب والشابات، وليست في قضاء الليل في الشهوات، وليست في قضاء الليل في المجون، وليست في قضاء الليل على المقاهي لشرب الدخان والمخدرات. المهم هو أن تعلم أن ليل المؤمنين أو ليل عباد الرحمن إنما هو ماذا؟ هو لربهم، هو لربهم. وأنت ينبغي عندما تسمع هذا اللفظ والذين يبيتون لربهم، عندما تسمع لربهم ينبغي أن تنظر في حالك، كيف ليلك؟ أنت سل هذا السؤال بينك وبين ربك، لا تجاوبني أنا عليه. كيف ليلك؟ ليلك إما نائم، أفضل أحوالك وأنصف أحوالك أن تنام مخمودا إلى الفجر لا يتقلب لك جانب من كثرة ما سعيت في طلب الدنيا، سواء لقضاء حوائجها أو للتوسيع. المهم هو أن أفضل الأحوال منا أننا ننام فنخمد إلى أن يقوم الفجر أو إلى أن يأتي الفجر، فمنا من يقوم للفجر ومنا من يضيعه، ومن ضيعه فقد كتب اسمه في كشف المنافقين بيده، فقد كتب اسمه، من ضيع صلاة الفجر فقد كتب اسمه في كشف المنافقين بيده، لأن أكبر صلاة تبين أو تفرق بين المؤمن والمنافق هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر. ولكن هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل وأضاف كونهم من العباد إلى اسمه الرحمن، ليلهم لربهم ليس للفراش. ولو كان الليل للفراش فهذا أعدل الأحوال عندنا، ولكن هؤلاء لم يكن ليلهم للفراش، بل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون كما سنعلم فيما يتعلق بفضل قيام الليل. لكن لابد أن تقيم مقارنة بين ليلك وبين ليلهم. هم ليلهم لربهم، يبيتون لربهم على أي حال؟ سجدا وقيامة، سجدا وقيامة. قبل أن نذهب إلى سجدا وقيامة لابد أن يكون لك الوقفة. ليلنا إذا انتقلت من حالة العدل التي هي أن يكون ليلك للفراش، أقصد للنوم، فإنك إذا ما كان الأمر كذلك فإن هناك من ليلهم للشيطان. عباد الرحمن ليلهم لمن؟ لربهم، يبيتون لربهم. أما من كان منا على غير نائم فإنه يقضي الليل في ماذا؟ إما في مجون، وإما في مشاهدة مشاهدات قد يبلغ بها أنها مشاهدات ماجنة فاجرة، وإما في محادثات باطلة، وإما في تواصل غير مشروع مع امرأة لا تحل، أو مع صديق ماجن، أو المهم هو أن ليلنا الناس يحبون الصيف. لماذا؟ لأن فيه السهر. لماذا؟ للقيام، للذكر، لتلاوة القرآن، لمراجعة العلم ومدرسته، كما كان يفعل السلف أنهم يصلي الفجر بوضوء العشاء وما بينهما قياما على مدرسة العلم. هل الناس تحب الصيف لأنه فيه السهر لذلك؟ لا، ولكن لتجتمع الشباب على النواصي أو في المقاهي أو فيما يسمونه بمحلات الكوفي شوب أو غير ذلك، أو على شاشات التلفاز أو على النت أو غير هذا. والليل بدون برودة، وبالتالي يسهر، وبالتالي يكون الليل. أنت أحكم من كان ليله على هذه الحالة التي هي حالنا وحال أولادنا وحال بناتنا وحال شبابنا، فهو لله أم للشيطان؟ لا يمكن أن يكون لربهم. لكن عباد الرحمن ليلهم، بيتوتتهم، يبيتون لربهم. وبالتالي إما نائم بعد قيام، أو نائم ثم يقوم، ثم إذا قام لا يقوم إلى مجون ولا إلى فجور ولا إلى محادثات باطلة ولا مشاهدة ما يفسد القلوب، إنما يقوم ماذا؟ ليكون بين يدي ربه قائما ساجدا. هذه وقفة لابد أن تسأل نفسك وتعرض ليلك، هل هو لربك أم للشيطان؟ إن كان لربك فهنيئا لك، وإن كان لغير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فالليل هو خاصة المتقين، هو خاصة المتقين، والليل هو خاصة المتقربين لربهم، والليل هو زمن التجارة مع الله، لأنه هو فيه الإسرار وفيه الإخلاص وفيه الخصوصية وفيه التذلل لله عز وجل دون رؤية الناس ودون شعور الآخرين بك إلى غير ذلك. ثم قال يبيتون لربهم. من بات لربه فهو على طاعة، وأخص تلك الطاعة القيام والسجود، وهي ما يعرف بقيام الليل أو الصلاة بالليل أو التهجد بالليل. تنبه، يبيتون لربهم يعني لو بيقرأ قرآن يبيتون لربهم، قراءة القرآن تدخل في ذلك. لو كان يدرس علما، وهذا طبعا صار أمرا نادرا، صار يعني أشياء من الأشياء التراثية المنفنية، أن صحيح يمكن أن يكون يدرس علوم الدنيا، بيذاكر الواد عنده امتحانات وبعد الامتحانات يهيص، إنما من منا يقيم أولاده على أن يدرس القرآن أو يدرس التفسير أو يدرس الفقه حتى يكون في البيت شمعة تنير أو مصباح ينير لنفسه ولأمه ولأبيه ولإخوته شيئا من نور الله؟ هذا الكلام صار من أي بيت؟ انظر في بيوت أخوك، في بيت أخيك وبيت أختك وبيت عمك وبيت خالك، وانظر إلى أولاده يقيمون المعسكرات ويؤهبون الأولاد والبنات. لماذا؟ من أجل طلب العلم الدنيوي. قد يفهم من كلام أحد منكم أن هذا باطل أو حرام. لا، هذا درجة ثالثة، درجة عشرة. طلب الدنيا لا ينفع في الآخرة. مهما طلبت الدنيا وحصلت منها فإنها هباء، فإنها تراب والآخرة خير وأبقى. نحن سعينا جل والمتقون علامتهم أن الدنيا أصغر همهم وأن الآخرة هي أكبر همهم. يبقى إذن كيف يكون ليلك لربك؟ أن تفعل ما يحبه، يحب الذكر، يحب القرآن، يحب الصلاة، السجود والقيام وما شابه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولماذا قدم ذكر السجود على القيام بالرغم من أن القيام أسبق من السجود؟ فالمنطق أن يقول قياما وسجدا. إنما هذا لسببين. السبب الأعلى هو قيمة السجود وفضل السجود، وأنه عنوان القربة، وأن السجود هو صلة العبد بربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك دائما وصف المصلين والمتبتلين ووصف المؤمنين والمتقين والمتهجدين والمتقربين لربهم في القرآن، لو استقصيت وأنت تقرأ وردك ستجد أنها بلفظ السجود. قد يكون منها ما هو الصلاة وقد يكون منها ما هو الركوع، ولكن السجود، السجود هو الوصف الذي يوصف به. لماذا؟ لأن السجود هو أخص ما يكون الصلة بين العبد وربه، وأخص ما يفرق للعبد نفسه بين كونه مؤمنا أو منافقا. المنافقون قال الله في حقهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني يفعلونها رياء الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن في السجود ممكن يقول واحد بيصلي والإمام بيطيل، فيقول لك انتوا بتقولوا ايه، انتوا بتقولوا ايه، لان هو ممكن يسجد يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى باسرع ما يكون، ثم بعد ذلك ولا يذكرون الله الا قليل. بينما المؤمن يصر بكل اطالة من الامام سجودا، وان كان يصلي لحاله فانه يصر باطالة السجود لانه فيه يبس حزنه وهمه وطلبه وشكواه وظلمه، او الظلم الذي ظلمه يبسه لربه. يعني عندما تصلي ثم يأتي السجود تجد نفسك في السجود تقول يا رب اشفني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدني واولادي، يا رب توب علي، يا رب رد الظلم عني، يا رب فرج كربي وكرب المكروبين، يا رب فك اسر المأسورين، يا رب انصر الاسلام وعز المسلمين. تجد نفسك بتخر دعاء. ليه؟ كأنك اقرب ما تكون، كأنك حدث مقابلة مع الله. لكن انت تجد نفسك بسبب ان ايمانك قليل وانك مشرف على مرحلة النفاق، تجد ان الامام اذا اطال تبقى عايز تتخانق معاه بعدها، لان انت اول ما وضعت جبهتك او اول ما وضعت جبهتك على الارض قلت سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي، ثم فرغت فرغ اناؤك، اناء الذكر واناء التبتل واناء. بينما اذا كنت مؤمنا تتمنى لو لم يرفع الامام رأسه من السجود لتكمل بس نجواك الى ربك. فلذلك كان السجود محبوبا للمتقين والمتهجدين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يظن انه قبض. صحابي يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، فاطال السجود. انظر، اطال السجود فانتظرت حتى ظننت انه قد حدث له شيء او قبض، فرفعت فاذا هو ساجد صلى الله عليه وسلم، فاذا هو ساجد. يعني هو من طول السجود ظن ان النبي قبض عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة ليس الا انه على صلة مع الله. فهذا هو اول سبب لتقديم ذكر السجود على القيام. والسبب الثاني انتظام الفواصل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فدي اسمها الفواصل. فحتى تنتظم الفواصل، وهذا من البديع، هذا من بديع القرآن، من بديع النظم. فقدم السجود على القيام. وهل القيام أفضل أم السجود؟ كلاهما له من الفضل ما له. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجود هو أولى وأحب، واستشهدوا بذلك إلى أن غالب لفظ الصلاة أو وصف المصلين أو وصف من يصلي لربه في القرآن بالسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. وفي الحديث أن العبد إذا سجد بقدر ما يسجد تطرح ذنوبه من على عنقه. إذا صلى العبد كانت ذنوبه على عنقه، إذا صلى العبد كانت ذنوبه على عنقه. يعني كلما أنت بتذنب من الدين من الصبح للظهر وتكون الذنوب على عاتقك محمولة، فإذا ما سجد العبد بقدر ما يطيل في بقدر ما يكون سجوده بقدر طرح الذنوب من على عاتقه. يعني لابد انك تعلم انك انت تصلي الصبح فتكون منك من الذنوب. طبعا الذنوب انت ممكن تقول ذنوب ايه اللي هيكون مني؟ اللغوة والكلمة والغيبة والنميمة والنظرة والفحشة وعدم الصدق في البيان يعني لو اردت ان تعدد من الظهر من الفجر للظهر، ان كنت ممن يقيم الفجر ويصليه ستجد كثير جدا تكون على عاتقك محمولة. اذا ما سجدت طرحت من على عاتقك بقدر سجودك. فاذا انت صليت نقر يبقى مش هتلحق تقع، لكن كلما اطلت كلما نزلت كلما نزلت. فيخرج من صلاتي بلا ذنب، فيخرج من صلاتي بلا ذنب. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم ان كان نهر بباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة. يعني الصلاة انت بتتوسخ من الفجر للظهر، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء. كأنك تتوسخ في عمل، تتوسخ في من تراب من طين، والنهر ببابك يعني قريب منك جدا، لا تحتاج للذهاب اليه جهد، بل هو قريب من بابك. لو ان نهرا بباب احدكم فيدوب تخرج من الباب تغتسل في النهر وتخرج. واحد بيستحم 5 مرات في اليوم، هل يمكن ان يكون عرق ودرن ولون جلد وما شابه وتراب لا يمكن. 5 مرات ده اللي بيستحم بره في الاسبوع بيبقى ماشي في الشارع يبص حوالينه. فاذا لابد انك انت تبقى مستوعب 5 مرات يغتسل. ضرب المثال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالصلوات، فأنت تتدرن بالذنوب بين كل صلاة إلى الصلاة، ثم تغتسل في هذه الصلاة، بمعنى أنك تتنظف من ذنوبك، تكون على عاتقك فتسجد فتطرح من على عاتقك، تنبه. فلذلك السجود ذهب كثير من أهل العلم أنه أفضل من القيام، وذهب الآخرون إلى أن القيام عظيم لأن فيه كثرة القرآن وإطالة القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ من الليل 10 آيات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كان من المتقين، ومن قرأ 1000 آية كان من المقنطرين. تنبه. والحديث اخرجه ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الالباني. من قرأ 10 آيات لم يكن من الغافلين. 10 آيات ممكن تكون من سورة عمة، من اي سورة في جزء عمة، سواء كانت الصفات قليلة جدا، ومع ذلك 180 آية او نحو ذلك. فمن قرأ 10 آيات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كان من المتقين، ومن قرأ 1000 آية كان من المقنطرين. هذا حتى تعلم قيمة القيام وفضله، وأنه يكون عنوان خروجك من الغفلة من جهة، وكتابتك في المتقين من جهة، وأن تكون من المكثرين في الخير. مقنطر هو الذي يعمل قنطارا، حتى تكون من المكثرين في الخير، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه الصلاة تسمى صلاة الليل أو قيام الليل. ما فضلها ومدى حاجتنا لها؟ أبين ذلك بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله وعباد الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قيام الليل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرف المؤمن، فقال في الحديث: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل أو صلاته بالليل. شرف المؤمن أي الذي يشرفه ويعلي قدره ويعلي منزلته ويجعل له مكانه. طبعا الشرف يكون عند الله، الشرف المقصود به عند الله وليس عند الناس، ولكن حتى إذا شرف الله عبدا فإنه يجعله مشرفا بين الخلق، لأن كل تكريم من الله لعبد يكون من هذا التكريم منه، يعني بعضه منه كرامة هذا العبد عند الخلق كرامة. وطبعا عند أي خلق؟ عند الخلق المؤمنين. إذا كرمك الله عند الفاجرين والكافرين فأنت ملعون، لأنه يكرمك أو يشرفك أهل السوء وأهل الكفر. أما إذا كرمك الله عند المؤمنين فأنت مكرم. تنبه، وكثير من الناس لا كرامة لهم عند مؤمن، وبالرغم من أنهم عند أمثالهم من زبانية الطواغيت ومن أهل الفجور ومن أهل الكفران ومن أهل الزنا عزكم الله وطهركم، تجد له كرامة، تجد له كرامة. يعني أنت تجد لص، هذا اللص اسمه المعلم كذا، تجد أن اللصوص والسراق وأهل الباطل يعظمونه المعلم كذا، بالرغم من أنه قد يكون عند الله أهون من الجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفه في الخراء عزكم الله. فتنبه، إنما الكرامة التي تكون من الله أن يكرمك عنده، ويكون من هذه الكرامة أو من أثرها أن تكرم عند المؤمنين. فنحن نرى الصحابة لازلنا نحبهم ولم نراهم ونتردى عليهم دوما، وحتى السيء منا يتردى عليهم ويثبت لهم الكرامة من تكريم الله لهم. والعلماء وأهل البر وأهل الخير وأئمة البر وأئمة العلم لازالوا يكرمون عندنا، ونذكرهم بالترحم ونذكرهم بالخير والثناء. لماذا؟ لأن لكرامة الله لهم، لكرامة الله لهم. فتنبه، فالله يشرف العبد. القيام الليل شرف المؤمن، ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل القيام بأنهم خصته، فلذلك كثر ذكرهم أو كثر الثناء عليهم. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل مقام العلم هنا أنهم علموا قدر ربهم فباتوا ليلهم لربهم سجدا وقياما. قانت، والقنوت هو طول القيام بالتلاوة. قانت آناء الليل يحذر الآخرة الخوف ويرجو رحمة ربه الرجاء.
بناء على ماذا؟ جاء الخوف والرجاء بناء على محبة الله، أحبوا ربهم فعرفوا قدره، فتولدت المحبة واتقدت في قلوبهم، فكان من ذلك الخوف من المحبوب المقدس المقدر والرجاء فيما عنده من فضل، نسأل الله أن يرزقنا ولا يحرمنا. تنبه. وكذلك يصف المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلذلك كان قيام الليل عنوان التقوى، وقيام الليل هو على النبي واجب، ولذلك جاء الأمر فيما يتعلق بقيام الليل بالأمر: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، أما المؤمنين لم يؤمروا بقيام الليل، لم يؤمروا، وإنما ذكروا ببذلهم. فالآيات المتعلقة بقيام الليل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر: قم الليل. أما وصف المؤمنين بقيام الليل لم يأتي الكلام في القرآن بالأمر، لم يقول قوموا الليل أو أحيوا ليلكم بالقيام، إنما ذكر أنهم يفعلون ذلك خشية له وخوفا منه ورجاء في فضله. فهنا قال: والذين يبيتون، من صفاتهم، ولم يقل أنه أمرهم وبيتوا لربكم سجدا وقياما، إنما قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تنبه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ويدعون ربهم رغبا، ويدعون ربهم رغبا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن جاء الكلام في حق المؤمنين أنهم يقيمون الليل، أنهم يتبتلون لربهم، أنهم يقنتون لربهم، أنهم يبيتون لربهم، لأن قيام الليل ليس واجبا، إنما هو شرف المؤمن، إنما هو وصف المتقين، إنما هو خلوة العابدين بربهم، هو اغتنام الفضل الذي يتفضل الله به على عباده في الثلث الأخير من الليل. ففي الحديث: إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الله أو ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم ينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذا معناه أن هذه ساعات تفضل، ولذلك خير الصلاة في جوف الليل الآخر، ولذلك جعل خير التطوع على الإطلاق ما يكون في الليل. ومقيم الليل على دربين، هناك من يكون مقيم الليل حكما دون إقامة، وهناك من يكون مقيما. أما من يكون له حكم وليس فعل قيام الليل، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، فإذا صلى الفجر في جماعة في نفس اليوم نفس الليلة، إذا جاء الصبح وصلى الفجر في جماعة، كان كمن أقام الليل كله، حكما وليس فعلا، تفضلا من الله عز وجل وترغيبا في إقامة الفرائض، إذ أن العبد ما يتقرب لربه بشيء كما يتقرب إليه بما افترضه عليه. أحب شيء إلى الله الفرائض، بمعنى أن العبد لو أحسن قيام الفرائض ولم يفعل غيرها كان ذلك أنفع له مما لو أقام او بذل كثير من النافلة وضيع الفرائض فلا ينفعه شيء. واما مقيم الليل ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصيبوا من هذا الليل ركعتين او اربع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى من الليل ولو ركعتين كان من اهل هذه الآية والذين يبيتون لربهم. وهذا يعني انك ينبغي الا تحرم نفسك من امرين. الامر الاول ان تصلي ولو ركعتين خلاف الوتر، يعني تصلي العشاء وسنة العشاء ولو ركعتين ثم توتر، تكون بذلك ممن بات لربه بقدر. الذين يبيتون لربهم في 10%، في 20%، في 70%، في 80%، في 100%. اذا ابو 10% اخذ شيئا. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، تنبه. ومن بعض اهل العلم قال ركعتي المغرب وسنة العشاء ثم يوتر، فكان ممن يبيت لربهم سجدا وقياما. والامر الثاني الذي لا يفوتك، عرفنا الامر الاول صلي ولو ركعتين بنية قيام صلاة ركعتين من الليل بعيدا عن سنة العشاء وبعيدا عن الوتر. ثم الامر الثاني الذي لا ينبغي ان يفوتك ان تصلي بمئة ركعة، بمئة آية. طبعا تقول اصلي بمئة آية، اي نعم تصلي بمئة آية، عم مثلا فيها قرابة 40 آية وعبس قرابة 40، يعني اذا قرأت عم وعبس قضيت بذلك، اذا هذه في ركعة وهذه في ركعة صليت المئة واضفت لا يقول هو الله احد صليت المئة. المئة مئة آية وليس مئة آية من سورة البقرة، إنما مئة آية. فلا يفوت كذلك أن تصلي ولو ركعتين، وأن تقيم أي يعني أن تصلي بمئة آية، فهذا يتحقق فيك أنك ممن يبيت لربهم سجدا وقياما. وأن تحافظ على ذلك، تنبه وان تحافظ على ذلك. ولذلك اثنى الله عز وجل على اهل القيام في هذه الايات التي ذكرتها، تنبه لذلك. ثم ان القيام ممن يجعل العبد متقلبا ملتمسا او ينال رحمة ربه. ففي الحديث رحم الله عبدا قام من الليل فايقظ اهله الى اخر الحديث، تنبه. رحم الله عبدا قام من الليل. وايضا قيام الليل يجعل العبد مكرما على رب عند ربه كما ذكرت، ويجعل العبد من نعم الناس. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبد الله بن عمر فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. وهذا يعني ان اقام الليل يجعلك من انعم الناس عند ربك. ولما ذلك؟ لانك تبذل لربك في خلوتك، ويكون الناس من حولك في غفلتهم وفي كثير من الفسوق والمجون. يعني تخيل انت في بيتك في شقتك تقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، وتصلي قبل نزولك لصلاة الفجر. أنا أتكلم على حياة السعداء التي أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يخرجنا من الأشقياء. لأن عارف أنت هتقول لي مين هو يا عم اللي هيصلي ومين اللي هيقوم؟ ده احنا بنظبط المنبه على الساعة 8 عشان الشغل، فجر إيه والصلاة قيام إلى إيه؟ هو أنت فاضي عمال تقول كلام وخلاص الناس مطحونة؟ لا، هو ده سبيل، ده سبيل الرضا. هذا هو الذي خلقنا الله له. من اطاع نجا ومن استنكف فليس له الا الهلكة. نسأل الله ان ينجينا واياكم. تنبه لذلك، تنبه لذلك. لو انك قمت قبل الفجر بنصف ساعة وصليت هاتين الركعتين وقرأت هذه الايات، فانك بذلك تأخذ من نفسك لربك، تأخذ من نفسك. وانت في هذا الحال، وانت في هذا الحال تتقلب في الساجدين في هذه الساعة من الليل وتسأل الله ما تسأله فيعطيك إياه لأنه ينزل إلى السماء الدنيا. تنبأ أنك وأنت في هذه الحال غيرك من الناس ما له سهران على فيلم، سهران على مسلسل، سهران على نت، فتخيل بقى الفارق، تخيل الفارق أن يراك الله عز وجل متقلبا في الساجدين أو أن تكون من أهل الفسوق ممن يتبع خطوات الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم مخرجا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. لابد أن يكون لكل عبد ولو ورد قليل من قيام الليل. لماذا؟ فضلا عما ذكرت من الفضائل العظيمة جدا، لابد أن تعلم أن هذا هو سبيل غسل القلوب من نفاقها. أي عبد ينتصر على نفسه ويصلي ولو ركعتين من الليل طوعا لربه، يخرج من نفسه ومن طاقته ومن وقته ومن جهده لله، كيف يكون مردود من الله عليك؟ الله كريم يعطي عطاء الكرماء، الله ملك يعطي عطاء الملوك، أنت تعطي فتات من وقتك من جهدك من مالك. تخيل عندما يرده الله عليك، تصدقت بعشرة جنيه، هل سيردها الله عليك عشرة جنيه؟ طب انت مسكين، كما يقول العم كله برغوت على قدر دمه، طب انت مسكين واخر حاجة عندك العشرة جنيه دي. لكن الكريم الملك الجواد سبحانه وتعالى الذي يعطي بغير حد سبحانه، الذي لا تنفد خزائنه، لما يرد عليك العشرة جنيه وهو الملك، انت لو اعطيت احد من الناس او اكرمته او اعطيته زجاجة عطر بعشرة جنيه وهو رجل سري رجل كريم رجل ذو املاك، اذا اراد ان يردها عليك هيردها عليك بماذا؟ حزمة جرجير؟ بمقاسه؟ هذا عبد، كيف اذا كان العطاء لربك؟ فانت اذا اقتلعت من نفسك واعطيت من قلبك ذلا لربك ولو قليل، لابد ان تعلم ان مردود ذلك هو احياء موات قلبك. ونحن نعاني من موات القلوب وقسوة القلوب ومرض القلوب، نسأل الله عز وجل ان يسلبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا قيام الليل واجعلنا من اهله يا رب العالمين. طهر قلوبنا من نفاقها، اللهم طهر قلوبنا من نفاقها، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اخرجنا من نفاقنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اسجد جباهنا بين يديك في الليل، اللهم اسجد جباهنا لوجهك في الليل، اللهم اسجد جباهنا لوجهك في الليل، واجعلنا ممن يبيتون لربهم سجدا وقياما. اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وطهرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. عز الاسلام وانصر المسلمين، وهلك الكفرة اعداءك اعداء الدين، واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم ولسائر عبادك من المؤمنين، وارنا في الظالمين آيات عزك وانتقامك، وارنا فيهم عجائب قدرتك، واهلك طواغيت العرب والعجم جميعا، اهلكهم بددا واحصهم عددا، فلا تبق منهم احدا، ولك الحمد حتى ترضى. فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج وأزل هم كل مهموم يا رب العالمين، ورد علينا الغائبين سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.